أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1272: لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف. وهذا من الواضحات، لا إشكال في أنه يجب على عامة المكلفين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم والعدول والفساق والسلطان، حتى الفاسق بعض الصور الفاسق، لأن لا يجب عليه أن ينهى عن المنكر. قالوا له روح أصلح نفسك والمرة لا تتكلم. قل ما له علاقة هذا، حتى وإن كان هو غير ملتزم يفعل المنكرات، عندما يرى منكر يجب عليه أن ينهى عنه، تكليف موجه إليه. والفساق والسلطان والرعية والأغنياء والفقراء، ولا يسقط وجوبه ما دام كون الشخص تاركا للمعروف وفاعلا للمنكر. ما دام الشخص يفعل المنكر ويترك المعروف فلا يسقط الوجوب، يبقى قائم على عامة المكلفين أن يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر، حتى وإن قام البعض بذلك لا يسقط عن الآخرين. لأنه وإن ذكرنا سابقا أن وجوب الأمر والنهي عن المنكر هو كفائي، ولكن كفائي ويسقط عند قيام البعض إذا انتهى الفاعل عن المنكر وارتدع عن تركه للمعروف، لذلك يسقط. هذا معنى الوجوب الكفائي، لأن يقوم به البعض ويكون به الكفاية. أما إذا افترضنا أن هذا الفاعل للمنكر لا زال هو يمارس المنكر ولا زال تاركا للمعروف، عند ذلك حتى وإنها هو بعض المكلفين لا يسقط عن البعض الآخر، يبقى الوجوب قائما وموجها إلى سائر المكلفين. قال: ولا يسقط وجوبه ما دام كون الشخص تاركا للمعروف وفاعلا للمنكر، وإن قام البعض بما هو وظيفته من المقدار المتيسر له منه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا البعض يأتي بوظيفته، لكن هذا لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن بقية المكلفين. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب: الأولى أن يأتي المكلف بعمل يظهر به انزجاره القلبي وتذمره من ترك المعروف أو فعل المنكر، كإظهار الانزعاج من الفاعل أو الإعراض والصد عنه أو ترك الكلام معه أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه. المرتبة الأولى الإنكار القلبي عبر عنه وإظهار ذلك الإنكار والانزجار القلبي. الثانية الأمر والنهي باللسان والقول، كأن يعظ الفاعل وينصحه ويذكر أو يذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم، ومنه التغليظ في الكلام والوعيد على المخالفة وعدم الإقلاع عن المعصية بما لا يكون كذبا. يوعد أنه إذا ما تترك المعصية مثلا كذا نفعل، وبحيث يتجنب الكذب، وأنه وعد ويكذب فيه ولا يريد أن يفعل له شيء، وإنما يغلظ عليه في الكلام ويعده على مخالفته وعدم الإقلاع عن المعصية، ولكن لا يكون في كلامه، لا يشتمل كلامه على الكذب. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، أعمال القوة في المنع عن ارتكاب المعصية. قوة العضلية بعد هنا، أنه فعل خارجي يقوم به بفرك الأذن أو الضرب أو الحبس ونحو ذلك، طبعا بشرط شنو؟ أن لا يصل إلى الجرح أو القتل ونحو ذلك كما سيأتي. بهذه المرتبة أنه يفرك إذانه، يضرب ضرب لكن شنو؟ لا يكسر به عظما، لا يسبب له جرحا، لا يصل الضرب إلى حد مثلا الإعاقة، يسبب له إعاقة أو عاهة، لا، بهذا المقدار ضرب هذا المتعارف أو يحبسه مثلا ونحو ذلك مما كان من وظائف المحتسب. محتسب في زمن الخلفاء العباسيين ومن أتى بعدهم كانوا ينصبون شخصا، هذا وظيفته شرطي، وظيفته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان يكسر أواني الخمر ونحو ذلك، اللي يرتكب منكر ويردعه. فهذا المقدار هو المقصود من أعمال القوة في المنع، هذا ما يقتل ولا يجرح ولا يضرب ضرب يؤدي إلى الكسر، المقدار هذا أواني الخمر يكسرها مثلا إذا كان مثلا شيء منكر ظاهر يمنعه ونحو ذلك، هذه وظيفة المحتسب في ذلك الزمن. واليوم مصطلح الحسبة يختلف عن وظيفة المحتسب، اليوم يقال في الفقه الحسبة المقصود منها كل معروف، كل شيء معروف هو يدخل في الحسبة، كرعاية أموال الأيتام والأوقاف المساجد غير ذلك، هذا حسب كل معروف نعلم من الشارع أنه يريده، هذا يسموها حسبة، مصطلح الأمور الحسبية أو الحسبة يعبرون عنه. وبعضهم وسع هذا المصطلح، بعض الفقهاء وسعه إلى شؤون إقامة الحكومة الإسلامية، فيعتبر إقامة الحكومة الإسلامية من الحسبة، من المعروف الذي يريده الشارع، يقول هذا تدخل في الحسبة. طبعا الحسبة ثابتة للفقيه بلا إشكال، الأمور الحسبية مقام يثبت للفقيه بلا إشكال، الفقيه يثبت له مقام الإفتاء والقضاء وهكذا تثبت له الولاية في الأمور الحسبية، رعاية أموال الأيتام والأوقاف ونحو ذلك، هذا ثابت له بلا إشكال. فالبعض حاول أن يجعل إقامة الحكومة الإسلامية من الحسبة، وإذا كانت من الحسبة حينئذ لا نحتاج إلى دليل على إقامة حكومة إسلامية في زمن الغيبة، يقول نفس ما دل على ثبوت الولاية للفقيه في الأمور الحسبية حينئذ يكون دليلا على إقامة الدولة الإسلامية، لأن الحكومة الإسلامية هي من الحسبة، هكذا حاول البعض. فوسع من مفهوم ومصطلح الحسبة بحيث يشمل الحكومة الإسلامية، لكن هسه هذا كلام، القدر المتيقن من الحسبة التي تذكر في الفقه مقصود منها المعروف، كل معروف نجزم بأن الشارع يريده، هذا هو مصطلح الحسبة. فإذا الحسبة في ذلك الوقت غير مصطلح الحسبة في هذا الوقت. يقول سماع السيد ونحو ذلك مما كان من وظائف المحتسب في بعض الأزمنة السابقة، إن هذا المحتسب اللي هو الشرطة اللي تنصب الحكومة والدولة وظيفته أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبهذا المقدار مو فقط يأمر وينهى، يعني قلت مثلا يكسر أواني الخمر، ذول اللي يبيعون خمر مثلا بالعلن يمنحهم مو، وقد يفرك إذان واحد، قد يجر له واحد من إيده، قد يضرب له واحد ضرب لا يؤدي إلى الكسر ونحو ذلك، هاي وظيفته في ذلك الزمن. فهذه هي المرحلة الثالثة. زين، هذه المرحلة الثالثة هل تجوز لكل مكلف بدون الرجوع إلى الإمام أو نائبه أو لا تجوز؟ سماح السيد يقول محل إشكال، مقتضى الاحتياط أن واحد لا يرتكب هذه المرحلة، يفرك لأذان واحد، يضرب لواحد، يحبس لواحد، إلا بالرجوع إلى نائب الإمام في زمن الغيبة، في زمن حضور الإمام صلوات الله عليه، يرجع إلى الإمام نفسه، هذا هو مقتضى الاحتياط. قال: وفي جواز هذه المرتبة من غير إذن الإمام صلوات الله عليه أو نائبه إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. يصير مقتضى الاحتياط أن أنت شنو؟ ما تضرب واحد، ولا مثلا تفرك إذانه، ولا تحبسه، ولا
إلا بإذن الإمام،
إلا أن تستأذن من الإمام أو الحاكم الشرعي. ولكل واحدة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدة وضعفا. كل مرتبة، المرتبة الأولى هذا الانزجار القلبي والتذمر وإظهار الانزعاج، هم بمراتب، هذا بمراتب خفيفة بمراتب شديدة. القول باللسان هذا هم بمراتب، مرة نستعمل كلمات جارحة، مرة لا تكون أخف، بمراتب. وهكذا أعمال القوة العضلية أيضا بمراتب، الضرب بمراتب، أكو ضرب شديد، أكو ضرب خفيف، فرك الأذن هم بمراتب. فكل واحدة من هذه المراتب، من هذه المراحل، لها مراتب تتفاوت شدة وضعفا. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم الترتب بين هذه المراتب، هذه المراتب الثلاث مشهور الفقهاء قالوا هي مرتبة بشكل طولي، يعني لا ينتقل من مرحلة الانزجار القلبي إلى القول باللسان إلا إذا لم تنفع المرحلة الأولى، مرحلة الانزجار، إذا ما نفع ويا فاعل المنكر الانزجار القلبي ينتقل إلى المرحلة الثانية، إن لم تنفع ينتقل إلى المرحلة الثالثة، هكذا ذكر المشهور. قال: فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، بعد لا تصل مرحلة إلى الأمر والنهي باللسان والقول، وإلا أنكر باللسان، إذا ما يكفي ينتقل إلى المرحلة الثانية الإنكار باللسان، فإن لم يكفي ذلك أنكر بيده، تصل النوبة إلى المرحلة الثالثة استعمال القوة العضلية. هكذا ذكر المشهور. سيدنا ما هو رأيك؟ قال: ولكن المختار أن المرتبتين الأوليين في درجة واحدة، ترتب بينهما عرضي وليس طولي، في درجة واحدة، المكلف هو يختار، يريد من البداية يأمر وينهى باللسان والقول، يريد لا بالانزجار القلبي، هو مخير في ذلك. ولكن المختار أن المرتبتين الأوليين في درجة واحدة، فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل كونه مؤثرا منهما، وقد يلزمه الجمع بينهما، هم يظهر الانزجار القلبي وهم الأمر والنهي باللسان والقول. وأما المرتبة الثالثة فهي مترتبة على عدم تأثير الأوليين، إذا المرتبتين الأوليين لم يكفيا في الزجر، عند ذلك ننتقل إلى المرتبة الثالثة، ولكن كما قلنا المرتبة الثالثة لا تجوز إلا بإذن الإمام أو الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا. قال: ويلزمه في المراتب الثلاثة الترتيب بين درجاتها. الآن إذا أريد نجي إلى نفس هذه المراتب، قلنا هذه المراتب لها درجات تتفاوت شدة وضعفا، فإذا اخترنا مثلا المرتبة الأولى الانزجار القلبي، هل الآمر والناهي يستعمل مرتبة شديدة من الانزجار القلبي لو يبدأ بالمرتبة المخففة. سماح السيد يقول يبدأ بالأخف ثم ينتقل إلى الأشد، إذا ما نفع ينتقل إلى المرتبة الثانية. المرتبة الثانية عندما ينتقل إليها أيضا فيها درجات وفيها شنو مراتب تتفاوت شدة وضعفا. يبدأ بالمرتبة الخفيفة ثم يتدرج في هذه المراتب إلى أن يصل إلى المرتبة الشديدة، إذا لم تنفع ينتقل إلى المرتبة الثالثة بإذن الحاكم الشرعي كما قلنا. ويلزمه في المراتب الثلاثة الترتيب بين درجاتها، فلا ينتقل إلى الأشد إلا إذا لم يكف الأخف إيذاء أو هتكا، وربما يكون بعض ما تتحقق به المرتبة الثانية اللي هي القول والكلام باللسان أخف من بعض ما تتحقق به المرتبة الأولى. قد يكون القول باللسان في بعض مراتبه أخف من الانزجار القلبي في بعض مراتبه، لعل المرتبة الشديدة من الانزجار القلبي هي أشد على الفاعل المنكر من المرتبة الخفيفة بالقول باللسان. تختلف هذه، بل ربما يتمكن البصير الفطن أن يردع العاصي عن معصيته بما لا يوجب إيذاءه أو هتكه فيتعين ذلك. إذا قدر أن يردع عن المنكر بدون أن يهتكه بدون أن يؤذيه فهذا هو المتعين. أن أذية المؤمن هتك المؤمن حرام على كل حال، بل خرجنا عنها بما إذا كان يرتكب المنكر لأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن إذا أمكن ردعه بلا هتك فهذا هو المتعين، كما حصل في قضية الإمامين صلوات الله عليهما مع الشيخ الكبير الإمام الحسن والحسين صلوات الله عليهما، مع هذا الشيخ الكبير الذي لا يحسن الوضوء. ففي القصة المعروفة قال له يا شيخ تعال ولاحظ من منا وضوءه أحسن من الآخر أو هو الصحيح، فتوضأ أمامه فقال أنا الذي لا أحسن الوضوء، وضوءكما هو الصحيح. فتمكن من تعليم ذلك الشيخ بدون إيذاء له وبدون هتك، فيصير هذا هو المتعين حينئذ. مسألة 1273، إذا لم تكفي المراتب المذكورة المراتب الثلاث في ردع الفاعل لم يجوز الانتقال إلى الجرح والقتل، وكذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما أو إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما فإنه لا يجوز شيء من ذلك. هذا كله لا يجوز بلا إشكال. وإذا أدى الضرب إلى ذلك إلى الجرح إلى القتل إلى كسر عضو إلى إعابة شلل نحو ذلك خطأ أو عمدا ضمن الآمر والناهي لذلك يضمن الدية، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية إن كان عمدا. الجناية العمدية شنو؟ حكم القصاص يقتص منه إذا كان متعمد، يقتص منه. والخطائية إن كان خطأ، الخطائية شنو حكمها؟ يدفع الدية. فإذا كان خطأ هو ضربة وخطأ كسرة إيده يدفع الدية. نعم يجوز للإمام سلام الله عليه ونائبه ذلك، نائب الإمام والإمام يجوز لهما ماذا؟ الجرح الكسر غير ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، حتى قتله إذا كان هذا يريد ماذا؟ نشر الفساد في الأرض، فهذا قتله أهون من نشر الفساد في الأرض. مفسد المترتب على قتله أقل من المفسد المترتب على ماذا؟ نشر الفساد في الأرض. وحينئذ لا ضمان عليه، لا ضمان على الإمام ولا ضمان على نائبه لو أدى ذلك إلى قتله أو جرحه أو كسره. لكن هذا كما قلنا يجوز لمن؟ للإمام أو نائبه فقط، ولا يجوز لغيرهما من المكلفين. مسألة 1274، طبعا النائب الخاص أو العام بعد، نيابة نائب الإمام،
يعني
مرجع النيابة العامة أو الخاصة اللي هم في عهد الإمام كانوا النواب الأربعة. وفي زمن الغيبة النائب هو الحاكم الشرعي، نائب العام. مسألة 1274، يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله. هذا يصير هذا مؤكد، إذا أهله، أولاده، بناته، زوجته، ذول يرتكبون المنكر يتركون المعروف، هنا يصير بعد الأمر والنهي لهم آكد من الأمر والنهي لغيرهم. فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات كالصلاة وأجزائها وشرائطها بأن لا يأتوا بها على وجهها لعدم صحة القراءة والأذكار الواجبة، أو لا يتوضأ وضوءا صحيحا، أو لا يطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح. يجب عليه ماذا؟ أن يأمرهم، أمرهم بالمعروف أو أمرهم بالمعروف، وجب عليه أمرهم بالمعروف، فيجب عليه أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم حتى يأتوا بها على وجهها. يا ترتيب هاي المراتب الثلاثة اللي تقدمت، الانزجار القلبي، الأمر والنهي باللسان والقول، إعمال القوة بالحد اللي تقدم. وكذا الحال في بقية الواجبات، مو بس بالصلاة هذا مختص وشرائطها وأجزائها، لا بقية الواجبات، يأمرهم بالصوم إذا ما يصومون، وهكذا بقية العبادات. وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة والنميمة والعدوان من بعضهم على بعض، واحد يحتد على الآخر، واحد يضرب الآخر، أولاد مثلا فيما بينهم، شوف أولاده هكذا، أو على غيرهم عندهم عدوان على غيرهم بالمنطقة، شوفهم ذول صاير الشقاوات مثلا، يكون هذا يردحهم ينهاهم عن المنكر، أو على غيرهم أو غير ذلك من المحرمات يرتكبوها، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية. ولكن في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول اللين وما يجري مجراه من المراتب المتقدمة، مرتبة الأولى والثانية والثالثة، نظر وإشكال، فلا يترك الاحتياط في ذلك. يعني يقول سماح سيد الأبوين يحق لهم أن يتبعون المراتب الثلاثة اللي تقدمت، لكن لهم حق فيما زاد، كانوا يضربون الأولاد ضرب مبرح، وبعض الآباء هكذا يتصور أنه هذا ابنه من يرتكب المعصية أنه يحق له أنه يضربه، يحق له يكسره، يحق له يجرحه، هذا يجوز لو ما يجوز؟ يقول هذا محل إشكال سماح السيد، فلا يترك الاحتياط في ذلك، لا يجوز للأب على الأحوط أن يفعل ذلك. لا تصل النوبة ماذا؟ إلى الضرب بالمبرح، إلى مثلا الكسر، إلى الجرح، هذا لا يجوز على الأحواض. فإذا لا فرق بين الأبوين وغيرهما، بل الأبوين يصير أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بحق أهلهم أولادهم شنو آكد وأشد، ولكن لا يجوز لهم أن يتخطوا المراحل والمراتب الثلاث كسائر المكلفين، يتبعون الخطوات الثلاث المتقدمة. مسألة 1275، إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق وعلم أنه غير جازم على العود إليها، واحد اتفاقا ارتكب معصية وعلمنا أنه لا يريد العود إليها، إذا ندر بي يريد يرجع لها خلا إشكال يجب علينا أن ننهاه عن المنكر. فنفترض هذا نعلم أنه لا يعود إليها اتفاقا صدرت منه وهو عازم على عدم العود. وشنو المشكلة؟ يقول المشكلة أنه لم يتوب، ندر بي هذا لم يتوب. هنا هل يجب أمره بالتوبة أو لا يجب؟ التوبة هي شنو التوبة؟ هي الندم والعزم على عدم العود، هاي معنى التوبة. هذا هو لا يريد العود لكن لم يندم على ما فعل، لم يتوب، فهل يجب علينا أن نأمره بالتوبة؟ يقول نعم يجب أمره بالتوبة، فإن التوبة هي واجبة بحكم العقل. لماذا العقل يوجب على المكلف أن يتوب؟ باعتبار أنه إذا تاب يأمن من العقوبة الأخروية، يأمن من العقاب الأخروي، لأن التوبة تمحق الذنوب. الله عز وجل يتوب على العبد إذا تاب ويمحو خطيئته، فالعقل حينئذ يحتم لأجل الأمن من العقوبة الأخروية، يحتم على المكلف أن يتوب، فهي واجبة عقلا، واجبة عقلا. فإذا كانت كذلك وهو لم يتوب فيجب أمره بالتوبة لأنها واجب، وقد ترك الواجب فهو تارك للمعروف، أنه الواجبات كلها من المعروف فيجب أمره بذلك. هذا إذا كان ملتفت إلى أنه يجب عليه التوبة. أما إذا كان غافل عن التوبة وارتكب المعصية اتفاقا ولا يريد العود، وكان غافل عن التوبة ما ملتفت لأنه يجب عليه أن يندم ويتوب إلى الله عز وجل، كان غافل، فإذا كان غافل لا يجب حينئذ أمره، وإن كان هو الأحوط استحبابا. قال: إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق وعلم أنه غير عازم على العود إليها لكنه لم يتب منها، وجب أمره بالتوبة، فإنها واجبة عقلا لحصول الأمن. ليش واجبة عقلا؟ هاي نكتتها، لحصول الأمن من الضرر الأخروي بها، اللي يتوب الله عز وجل لا يعاقبه على الذنب الذي ارتكبه، فالعقل يأمر لأنها طريق للأمن من العقوبة الأخروية. هذا مع التفات الفاعل إليها إلى التوبة، فاعل يعني المنكر. أما مع الغفلة فلا يجب أمره بها، إذا كان غافل عنها ما يجب أمره بها، وإن كان أمره بها هو الأحوط استحبابا. فائدة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.